بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أخي في الله أينما كنت، يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط.
السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله نحمده والحمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون أننا ما زلنا نواصل الحديث عن شهداء بدر، وأعتقد أننا قلنا إن مجموع من استشهدوا بغزوة بدر من المسلمين هم 14 رجلا، منهم 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، 6 من الأوس و2 من الخزرج. وعلى مدار الأيام السابقة ذكرنا 12 رجلا، ذكرنا 6 من المهاجرين و6 من الأوس، وبقي لنا إن شاء الله تعالى أن نذكر الرجلين اللذين تبقيا من الخزرج. وسبحان الله، الأيام تمضي سريعة. كنت أعتقد أن يعني الحديث عن شهداء بدر سنستشعر طوله ومرور الوقت، ولكن ها هو ثلث رمضان يمر وكأنه ما لبث إلا ساعة، ودخلنا في الثلث الثاني وكله يحسب من عمر الإنسان. وهكذا الأيام الطيبة أيام الخير تنقضي مسرعة، فمن أحسن فيها فله الخير، ومن لم يحسن فلا مجال له إلا للأسف وللندم، فما فات لا يعود. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يدركون قيمة الوقت ويسخرونه لله سبحانه وتعالى. الحديث عن الرجلين الخزرجيين أيضا لن يطول، نظرا لأن ترجمة هذين الرجلين لم يأتي فيها الكثير، خاصة وأن هذين الرجلين من الأنصار كما قلت لكم من الخزرج، ومعنى هذا أنهم ما لبثوا أن أسلموا حتى قتلوا واستشهدوا في غزوة بدر، ولذلك لم يعش الواحد منهم في الإسلام عمرا حتى نستطيع أو حتى يستطيع أهل التاريخ أن يترجموا له، أن يتحدثوا عنه بالكثير، ولكن يكفيه فخرا وشرفا أنه شهد هذه الغزوة وهي غزوة الفرقان، ويكفيه فخرا وشرفا أننا نقول إنه من الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون. أما الأول من هذين الرجلين وهو 13 في شهداء بدر، فهو رافع ابن المعلى. رافع ابن المعلى، ورافع ابن المعلى هذا أنصري خزرجي شهد بدرا، والذي قتله في غزوة بدر هو عكرمة ابن أبي جهل. تعرفين عكرمة كانت نهايته إيه؟ أنه قد أسلم. وكم للأسف الشديد من رجل قتل في شركه كثيرا من المسلمين، ثم من الله سبحانه وتعالى عليه وقتل في إسلامه كثيرا من المشركين، ومن هؤلاء خالد ابن الوليد، ووحش قاتل حمزة، وهو الذي قتل مسيلمة وقال قتلت في جاهليتي خير الناس، وقتلت في إسلامي شر الناس. فللأسف هذا رافع بن المعلى هذا قتله عكرمة ابن أبي جهل وقد كان على جاهليته وعلى شركه فقتل شهيدا في غزوة بدر. ويأتي الرجل الأخير وهو يزيد ابن الحارث وهو أيضا خزرجي. ويزيد ابن الحارث لم يأتي عنه كلام كثير، يعني اكتفى مثلا ابن حجر في كتابه الإصابة وابن عبد البر في كتابه الاستعاب من أن يكتب في حقه سطر فيقول هو أنصاري خزرجي شهد بدرا واستشهد بها. وقلت لكم هذا السطر الذي خط يعني فيه الكثير، كونه أن يقال شهد بدر، كونه أن يقال قتل شهيدا، هو بهذا قد جمع لنفسه والله الخير كله الخير كله. بهذا يكون الشهداء غزوة بدر قد اكتملوا، وهم كما قلت لكم 14 رجلا رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. بنعود بعد هذا إلى السؤال الفقهي والذي كنا يعني بصدد الحديث عنه بالأمس، ونريد أن نستكمل الحديث عنه إن شاء الله تعالى اليوم، وهو الذي يتعلق بالحديث عن سجود التلاوة. واتفقنا أن هناك في القرآن الكريم كم سجد تلاوة؟ لا، من 15 سجدة، 15 سجد تلاوة. قل هناك سجدة اختلف فيها هل تسجد في الصلاة أم يكتفى بالسجود لها خارج الصلاة ولا يجوز لها سجود داخل الصلاة، وهي سجدة سورة لا سورة صاد. سورة صاد هي هذه التي وقع فيها خلاف، يسجد لها في الصلاة أو لا يسجد لها في الصلاة. في خارج الصلاة الكل متفق أنه ما في يعني شيء لو حينما نسجد لها خارج الصلاة، لكن قلت لكم في سورة سجد سورة صاد اختلف فيها في السجود في الصلاة، وقلت لكم إن الإمام الشافعي رأى أنه لا يسجد لها في الصلاة. ليه قلنا أيوة، لأن النبي لما سجدها قال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، والشافعي يرى أن بل الفقهاء عامة يرون أن سجود الشكر لا يكون في الصلاة. وقلت لكم هناك أيضا سجدة اختلف فيها من 15 سجدة هل هي يسجد لها أو لا يسجد لها، فكان من الذين يرون أنه يسجد لها الإمام الشافعي، ولذلك قلت لكم بيكتب عندها في المصحف سجدة عند الشافعي، وهي السجدة الثانية في سورة الحج في الآية رقم 77، الآية التي في سورة الحج وفيها أيضا سجود كما قلت لكم مختلف فيه عند الشافعي هي سجدة، لكن المجموع هم 15 سجدة. قلنا منها ما نزل بمكة ومنها ما نزل بالليه ومنها ما نزل بالمدينة، منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني. وقفت معكم بالأمس وأنا قلت هذا الكلام نربط يعني ما هو أدى ما فات، وقفت معكم بالأمس عند كم سؤال؟ 3 أسئلة. كان السؤال الأول وهو كيفية السجود للتلاوة، والسؤال الثاني هو ما يقال في سجود التلاوة، والسؤال الثالث شرائط أو الشروط التي ينبغي أن تتوفر عند السجود للتلاوة، ما هو الذي يشترط لتحقيق سجود التلاوة. أليست هذه الأسئلة التي طرحناها؟ وفي سؤال وطبعا لأني احنا دخلنا سؤال ما يقال في سجود التلاوة مع كيفية أداء أو صلاة التلاوة، فيبقوا السؤالين يبقى سؤال واحد، يبقى كده المجموع سؤالان. السؤال الثالث قلنا الذي يسمع قارئ يقرأ سجدة التلاوة، هو لم يقرأ ولكنه سامع، يسجد أو لا يسجد؟ طبعا قلت وأنا هبدأ بقى بهذا السؤال لأنه هو اللي احنا بدأنا به بالأمس على ما أذكر، احنا قلنا إن ما في خلاف ما في شك أننا لو في الصلاة فقرأ الإمام سجدة تلاوة فسجد، يبقى مش هتقول لا أسجد ولا ما أسجدش أو بمزاجي أو لما أشوف، خلاص لزام علينا جميعا إن احنا نعمل هنسجد، ومن خالف الإمام فصلاته باطلة. يعني ما بيجيش الإمام الشيخ إمام يسجد سجدة تلاوة وبعدين يبدو لحضرتك إنك ما تسجدش، تقول لما تنيني واقف على بال ما يقوم هو، ينفع؟ تبقى صلاتك صلاتك باطلة. ليه؟ إنما جعل الإمام ليهتم به خلاص، دي مسألة مفصول فيها. لكن أنا تكلمت أو طرحت السؤال فيما يتعلق بمن سمعه، اللي بيسمع قارئ السجدة قرأها فهل يسجد أو لا يسجد؟ كان هذا هو سؤالي. هناك حديث في صحيح البخاري لعبد الله بن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آية سجدة سجد وسجدنا، سجد وسجدنا، حتى إن بعضنا كان يسجد على مؤخرة بعض من كثرة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم زي يقول ابن عمر في هذه الرواية كان إذا قرأ آية فيها سجدة كان بيعمل إيه؟ بيسجد. طب والسمعين من الناس بيعملوا إيه؟ بيسجدوا، والكل بيحرص على السجود، حتى كما يصور ابن عمر كان بيكون في أحيانا زحام شديد، فمن حرص الكل أن يسجد أن البعض أحيانا كان بيأتي موضع سجوده على ظهري أو على قدمي أخيه الإيه؟ أخيه الساجد. من هنا قال أهل العلم بالطبع بيؤخذ من هذا إن السجود زي ما بيسن للقارئ فهو يسن للإيه؟ للسامع. ولكن وقفوا عند نقطة، وقفوا عند نقطة، اتفقوا جميعا على إن القارئ لو سجد كلنا بنسجد، ده في خارج الصلاة برضه. طب هفترض نفس اللي قرأ آية السجدة لم يسجد، أنت تسجد ولا ما تسجدش؟ بالك بقى، أنت تسجد أو لا تسجد؟ هذا سؤالي. تمام، يبقى سنة لي لو أنا بسمع وإحنا قاعدين في مجلس زي ده، هفترض إن أنا الآن وأنا قاعد بحدثكم دي ذكر آية فيها سجدة فقرأت هذه الآية وأنا قاعد بتحدث درس علمه، فقمت وسجدت، إيه اللي يحصل؟ هل أسجد؟ خلاص اتفقنا. طب ما سجدتش، ما أنت سمعته؟ ما أنت سمعته؟ ما أنت سمعته؟ تسجد ولا ما تسجدش؟ ده بقى السؤال، تسجد ولا ما تسجدش؟ ها، هفترض إن أنا قلت قرأت الآية ومريت عليها وأنا قاعد وما سجدتش، فقام واحد من اللي قاعدين راح ساجد، ها نعتب عليه ولا نقول له جزاك الله خيرا؟ على طول بمزاجه كده. ها ها، نقول ايه؟ صلى على رسول الله. اليوم بقى ورد حديث ان رجلا قرأ عند النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام آية فيها سجدة فسجد الرجل وسجد النبي وسجد الصحابة، ثم كان عند رجل آخر وقرأ أيضا فمر على آية فيها سجدة فلم يسجد رسول الله. فقال له الرجل يا رسول الله كنت عند فلان فقرأ فسجدت وأنا الآن قرأت فلم تسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما سجودي عند فلان فلأنه قد سجد، وأما عدم سجودي الآن فلأنك لم تسجد وأنت إمامنا، فإذا سجد إمامنا سجدنا. وطبعا اللي بيقرأ يعني هو بيبقى زي ما تقولوا إيه، يعني الشيخ إمام لو قاعد بيقرأ القرآن واحنا بنستمع له الآن، فتبقى الدفة في يد مين؟ في يد الشيخ إمام. فهو قال له أنت إمامنا، يعني أنت الذي تقرأ ونحن نستمع كلنا ملتزمون بك، فإذا سجدت سجدنا وإذا تركت تركنا، وإذا تركت إيه؟ تركنا. هذا الحديث طبعا وإن كان في سنده ضعف وفيه رجل مجهول كما قال أهل العلم، إلا أن أهل العلم على ذلك، إلا أن أهل العلم على العمل بذلك، أنه إذا جلست في مجلس رجل يقرأ فيه القرآن مر بآيات سجدة هو إمام الجلسة، إذا سجد سجدنا وإذا لم يسجد إيه؟ تركنا. وإلا هتبقوا كلكم بقى مقصرين، كم من مرة؟ طب ده أنا امبارح وأنا قاعد بعلمكم قعدنا نقرأ في آيات اللي إيه؟ 15 آية سجدة، شفتوني سجدت؟ يقوم بقى واحد يروح قايم وساجد نقول له إيه؟ نقول له ايه؟ نقول له لا مش بقى خلاص بقى مش عايزين نتخانق، نقول له زادك الله حرصا وبارك الله فيك، وانما القارئ هو الامام، ان سجد سجدنا وان ترك ايه تركنا. زي ما قلت ان شرائط بقى سجود التلاوة بيشترط له ايه، اهل العلم قالوا انه بيشترط له استقبال القبلة، ويشترط له التكبير، يعني أنا عشان أسجد للتلاوة أستقبل القبلة وإيه وكبر. وارد هذا في حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بآية سجدة كبر وسجد، فوارد فيها في بعض ألفاظ الروايات استقبل القبلة وكبر وسجد. فقالوا يبقى فيه استقبال قبلة وفيه إيه وفيه تكبير، يبقى أنا أستقبل القبلة، بخلاف سجدة الشكر لما نبقى نيجي نتكلم عنها. سجدة الشكر في أي اتجاه بتسجد، يعني لا يشترط لها استقبال الايه استقبال القبلة ولا يشترط لها التكبير. سجدة التلاوة لها استقبال قبلة ولها ايه ولها تكبير. وجاء الكلام على الطهارة، اشتراط الطهارة لسجدة التلاوة، اشتراط الطهارة لسجدة التلاوة. بعض أهل العلم اشترط لسجود التلاوة الطهارة، والبعض الآخر لم يشترط ذلك. طيب أنت تميل لمين مع مين؟ والله لو أنا هاخد بالأرجح أقول لك يبقى يشترط ليها الطهارة، لكن أنا ما أقدرش أقول استغفر الله مش بالأرجح بالأحوط، لو هاخد بالأحوط هقول اشترط الطهارة، لكن أنا ببحث أولا هل مع هؤلاء دليل أو مع هؤلاء دليل. فيبقى لو وجدت دليل مع أحد هذين الطرفين فأنا معه، مش مع الأحوط بقى، لا أنا مع إيه مع الدليل. يبقى أنا مع الدليل إذا كان في القضية دليل، ومع الأحوط إذا كانت القضية تخلو من دليل. كلام واضح؟ فنشوف هل معهم دليل. فقالوا والله معنا دليل، ودول اللي قالوا انه لا يشترط بسجود التلاوة الطهارة. كان وجهة نظرهم ايه او ادلتهم ايه؟ ويمكن ده اللي مال اليه ابن حجر في كلامه في فتح الباري، ومال اليه الشوكاني في كلامه في نيل الاوتار، ومال اليه كثير من العلم انه لا يشترط لسجود التلاوة الطهارة. ويمكن اعتقد ان ده رأي مخالف لما هو مشهور عند كثير من الناس. فقالوا ليه؟ قالوا ليه؟ قالوا أولا لأنه وارد في أحاديث السجود، في سجود سورة النجم والانشقاق، والكلام ده كان في مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد معه بعض المشركين، سجد معه بعض ليه؟ بعض المشركين. فقالوا والله لو إن الطهارة كانت مشترطة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطهروا قبل أن يسجدوا. ده حاجة. الحاجة الثانية ان في رواية زي رواية ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجلس جلسة عادية قارئ او بيعلم صحابته، فكان مما يعني قرأه وذكره في مجلس علم مر بآية فيها سجدة، فسجد وسجد كل الجالسين من المسلمين، وشفنا قديه كان العدد وقديه كان التزحم وبعضهم كان بيسجد ازاي. فقالوا يعني زي بقول اهل العلم ان لم يسمع في وقت من الأوقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من كان على غير وضوء فليتوضأ، ما حصلش. الكل بمجرد ما شاف النبي بيسجد سجده، مع أن زي بقول هؤلاء المحققون أنه لا يخلو هؤلاء من وجود من هو ليس على وضوء، يعني مش كل واحد بيبقى قاعد بيبقى قاعد ماسك نفسه حتى في درس العلم، فلا يعني لا يعقل أن يكون الكل ممسك على وضوءه. ثم لم يأتي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعة اللي مش متوضي يعمل ايه يتوضى، ما حصلش كذلك. ولذلك صح وتعبيري واضح، صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين انه احدث ولم يتوضى ثم سمع آية سجدة فسجد وهو على غير وضوء، وهذا ثابت أيضا عن ابن مسعود وثابت أيضا عن غيرهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الكثير منهم كان يسجد للتلاوة وهو على غيره وهو على غير وضوء. أما ما قيل إن في رواية لابن عمر لا سجود تلاوة إلا لمن كان على طهارة، فابن حجر بيقول إني هذا الكلام يؤول، لأن واضح إن ابن عمر كان بيسجد وهو على غير وضوء، فمش من الممكن أن يكون قال قولا ثم يخالف إيه ثم يخالف قوله، فيبقى مقصد ابن عمر من هذا التعبير لا سجود إلا لمن كان على طهارة أنه يقصد بذلك الطهارة من الحدث الأكبر الأكبر، وكان هذا يعني أنه يصح لك أن تسجد للتلاوة وأنت محدثا حدثا أصغر، ولا يصح لك وأنت محدث حدثا إيه حدثا أكبر حدثا أكبر. فمال هؤلاء إلى القول كما قلت لكم بأن سجود التلاوة لا يشترط له الإيه لا يشترط له الطهارة، وإن اشترط له زي ما قلت لكم استقبال الإيه القبلة والتكبير التكبير. أيضا لا يشترط لسجود التلاوة التسليم، يعني سجدة التلاوة أنت بمجرد ما بترفع رأسك خلاص انقضى الأمر، ليس لها إيه ليس لها تسليم، ولم تأتي رواية تصح وتصرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم بعد السجود للتلاوة. هذا أمر. الأمر الآخر وهو فيما يتعلق بما يقال بقى أو في كيفية سجود التلاوة ما يقال فيه. كيفية سجود التلاوة إنك بتستقبل القبلة وأنت جالس طبعا، ثم تكبر كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسجد. بتقول طبعا في السجود الذكر المعهود في أي سجود وهو سبحان ربي الأعلى، إلا أن سجود التلاوة بيسني له دعاء بيسني له إيه دعاء. فهناك حديث أخرجه الخمسة عدا ابن ماجة، أم المؤمنين عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد للتلاوة يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وبقوته. أقول الدعاء مرة أخرى، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وبقوته. مرة ثالثة سجد وجهي، وما أعتقد أنها كلمات يعني أسهل أن نحفظها، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وبقوته وبقوته. هناك دعاء آخر وأنا يعني هقوله من باب التنبيه عليه. هذا الدعاء جاء في رواية أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله رأيت في منامي أني أقرأ القرآن، وهذه الرواية يحدث بها عبد الله بن عباس. فعبد الله بن عباس يقول دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله رأيت في منامي أني أقرأ القرآن عند شجرة، يعني عند شجرة وبيقرأ إليه القرآن، يقول فمررت بآية سجدة فسجدت وسجدت معي الشجرة فسمعتها تقول، وشاب بيقول أنا شفت ده في المنام، فسجدت وسمعتها تقول اللهم ارفعني بأسف الله اللهم احفظ بي عني اللهم احفظ بها عني وزرا وارفعني بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا. الشجرة بتقول ايه اللهم احفظ بها عني ايه وزرا، بالسجدة دي اللهم احفظ بها عني وزرا وارفعني بها أجرا أجرا واجعلها لي عندك زخرة. ففي هذه الرواية يقول عبد الله بن عباس فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر في سجود التلاوة اللهم احفظ عني به وزرا وارفعني به أجرا واجعله لي عندك زخرة. هذه الرواية طبعا رواية فيها ضعف شديد عشان تبقوا عارفين، وفيها أقاويل كثيرة جدا، إلا إن ده من باب بقى الضعيف الذي يجوز العمل به، لأنه وارد في فضائل الأعمال في ذكر، والسجدة محل ذكر، فلا بأس أن نذكر فيها، ولا بأس كما قال بعض أهل العلم من أن نذكر هذه الدعوة، ولكن يجعل الأصل الدعاء الثابت الصحيح، وهو سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وبقوته، بحوله وبقوته. هذا فيما يتعلق إن شاء الله تعالى بسجود التلاوة وبكيفية سجود التلاوة وما يقال في سجود التلاوة وشرائط سجود التلاوة. بيبقى لنا إن شاء الله تعالى أن نطرح السؤال الذي اعتدنا أن نختم به في كل لقاء.
نعم.
طبعا زي ما انتوا عارفين احنا بنشكل او بننوع في الاسئله، يبقى مره صلاه ومره كذا ومره كذا، فالسؤال اللي احنا هنساله اليوم بيتعلق به الجنائز، بيتعلق به الجنائز. بيحدث في كثير من الاحيان ان يموت الميت بليل او بلاش بليل، بيموت الميت يمكن قرب الساعة 2-3، طبعا على بال ما نكفن ونغسل مش كده، يكون ايه اللي حصل الليل داخل. هل يجوز دفن الميت ليلا ام اننا ننتظر للصباح؟ ها؟ مات الميت الساعة 2 والساعة بتقدر 2:30، روح طلعت مصريع الدفن وجيت على بال ما غسل وعمل، عشان بس ما تحبك هريش قوي يعني، واخد بالك؟ ما تخافش يعني، انا مذاكر كويس. على بال ما غسل وكفنت واعلمت الاولاد والمش عارف ايه، دخل الليل. وضي التصريح معاك، ما تخافش. ها، تدفن ولا ما تدفنش؟ تدفن ولا ما تدفنش؟ ها، نشوف بكره ندفن ولا ما ندفن. ونقوم بقى ان شاء الله الى صلاة الوتر.
القرآن كلام الله فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفضل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من علم علمه صدق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن اتبعه فاز ونجا، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. القرآن ألست مسلما لخالق السماوات والأرض؟ ما بالك تركت أوامره؟ لم هجرت كتابه؟ أيها المسكين، لأي شيء تركته؟ لماذا أعرضت عن تدبره؟ ما الذي جعلك تغفل عنه؟ أشغلتك الدنيا وزينتها عن أمر ربك؟ أم شغلتك قصة غرام أو فيلم أو أغنية زين لك بها شياطين الإنس والجن الباطل وأنسوك ذكر ربك؟ أتبتغي عندهم الهدى؟ يا مسكين،